الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه في الصحيحين، كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى توحيد الله. فالشاهد من الحديث للترجمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. أولا، بعث الدعاة إلى الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من يدعو إلى توحيد الله. لما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممكنا أن يذهب إليهم أرسل إليهم وإلى غيرهم الدعاة يدعونهم إلى توحيد الله، يدعون الناس إلى توحيد الله. ثم فيه فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لأحبك، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخباره عليه الصلاة والسلام وأقواله كلها صادقة، سواء أقسم أو لم يقسم، لكن القسم زيادة تأكيد. فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا يستحب للمصلي بعد انتهاء صلاته ان يقول هذا الدعاء: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد قال عنه عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل: يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني يتقدم العلماء علماء الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وله فضائل كثيرة رضي الله عنه، وهو من الأنصار من أهل المدينة، تفقه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثه إلى اليمن، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: كان بعث معاذ إلى اليمن 10، يعني في 10 من الهجرة، قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف، يعني مصنف الصحيح الذي هو البخاري رحمه الله. وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا أي اتفق الجميع الذين قالوا إن بعثه في 10، ومن قال كان بعثه في 9، اتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام رضي الله عنه ومات بها، فهو بقي في اليمن إلى خلافة أبي بكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه، أنه عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما، فكان معلم يعلم الناس العلم في اليمن ومعلما لهم الفقه وداعيا ومبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكما. قوله عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فإذا قيل أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، لأنه نزل على أنبيائهم الكتب بخلاف المشركين عبدة الأوثان، فهم يقال لهم المشركون، وأهل الكتاب لهم ميزة عن غيرهم بأنها تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم وإن كان باطل، قال القرطبي رحمه الله: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، يعني أكثر من حيث العدد أو أغلب يعني أكثر ظهورا ولهم الأمر والنهي، لأن المشركين لا علم عندهم ولا بصيرة، وأهل الكتاب عندهم علم من الكتب السابقة، ولو أخذوا بها لكانوا أول من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم علم على العموم، لكنهم لم يعملوا بما عندهم من العلم إلا من قل، إلا القليل. غلب على اليهود خاصة الحسد، ولذا آمن من النصارى كثير، أمم وبلدان كاملة، ولم يؤمن من اليهود إلا قلة يعدون على الأصابع كعبد الله بن سلام وأخيه، وعدد ليس بالكثير من يهود المدينة. فيغلب على اليهود الحسد، وإلا فعندهم علم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في سورة الفاتحة العظيمة أن نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق النصارى وطريق الضالين وهم النصارى، لأن اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا قال بعض علماء السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يقول القرطبي رحمه الله: لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، لم يقل له قل لأهل اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. انتبه، تأتي إلى قوم عندهم علم وعندهم معرفة، فمخاطبة الداعية إلى الله للعالم الضال تختلف عن مخاطبته للجاهل، لأن الجاهل تدله على الطريق فإن وفقه الله أخذ به، وأما العالم فالغالب أنه يعرف الطريق الصحيح لكنه اجتنبه وتركه، فيحتاج إلى مجادلة ومحاجة واستدلال يختلف عن الجاهل. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: هو كالتوطئة للوصية التي وصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: انتبه لوصيتي لك، لأنك ستقدم على قوم يعرفون، ليسوا جهلة وليسوا عوام ترشدهم إلى الطريق فيسلكوه، لا، تأتي قوم عندهم علم وعندهم معاندة ومكابرة ورد للحق. هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها، لينتبه لها معاذ رضي الله عنه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الرفع، أول خبر كان مقدم وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس، يجوز أن تقرأ الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. وفي رواية إلى أن يوحد الله، في رواية من روايات الحديث ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، ففهمنا من هذا أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن قوله أن يوحد الله سواء، لأن المراد بشهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله، ويطلب منهم أن يوحد الله بماذا؟ بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لأن الحديث كما تقدم في صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، وفرق بين توحيد الله بالعبادة وتوحيده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. توحيد الله بالعبادة هذا توحيد الألوهية، وهو الذي أنكره كفار قريش ولم يقبلوه، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. وتوحيد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله جل وعلا، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية آمن به كفار قريش ولم ينفعهم، فكثير ممن يدعي الإسلام لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يظن أنه إذا آمن بتوحيد الربوبية كفاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، فهم يوحدون الله بأفعاله جل وعلا، ويشركون بالله في أفعالهم. فتوحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعالنا نحن العباد. فالمطلوب أن نوحد الله بأفعالنا وأفعاله وأسمائه وصفاته جل وعلا، أنواع التوحيد الثلاثة. من آمن بواحد أو اثنين وكفر بالثالث ما نفعه ذلك، يقول: وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية من روايات الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وهذه مثلها كذلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، كلها سواء. وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت، يقول الشارح عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط، لأنه لا يكفي فيها النطق ولا يكفي فيها العمل ولا يكفي فيها التصديق باللسان فقط أو العمل فقط أو النطق فقط، بل لا بد من توفر هذه الشروط 7 ليكون المرء محققا شهادة أن لا إله إلا الله. ما هذه؟ يقول: لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، باجتماع الشروط 7. أحدها العلم المنافي للجهل، لأنه لو قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا ما دلت عليه ما نفعته. الثاني اليقين المنافي للشك، لأنه إذا قالها بدون يقين أصبح من المنافقين. الثالث القبول المنافي للرد، لا بد من القبول، لأن كفار قريش عرفوا معناها لكنهم لم يقبلوا. الرابع الانقياد المنافي للترك، لا بد أن ينقاد لمعناها ويعمل بمقتضاها. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، لأنه إذا قالها ولم يخلص ودعا مع الله غيره كان مشركا، كحال كثير ممن يدعي الإسلام اليوم، يقولونها بألسنتهم وهم يشركون بأقوالهم وأفعالهم. السادس الصدق المنافي للكذب، يعني يقولها عن صدق، ما يقولها لأجل حقن ماله، حقن دمه أو حفظ ماله ونحو ذلك، وإنما يقولها عن صدق. السابع المحبة المنافية لضدها، وهي البغض والكراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قالها بلسانه لكن أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلاص ما نفعه ذلك. وفيه دليل، يعني في هذا الحديث دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، أول واجب على المكلف هو التوحيد، يعني قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الصيام. لا يليق أن نأتي للكافر ونقول له صل ونعلمه الصلاة قبل أن نعلمه التوحيد، نعلمه الإخلاص لله جل وعلا، نعلمه كلمة التوحيد ومعناها ثم نقول له صل. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما دعت إليه الرسل التوحيد، ما دعوا إلى الأخلاق ولا إلى الآداب ولا إلى الصلاة ولا إلى الصيام ولا إلى الزكاة، وإنما دعوا إلى توحيد الله، ثم بعد ذلك الشرائع الأخرى. فقد قال نوح عليه السلام ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، يعني ألا تعبدوا إلا الله تعادل معنى لا إله إلا الله مطابقة، يعني سواء بسواء. ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا تعادل لا إله، إلا الله تعادل إلا الله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أول ما يؤمر به المرء، فبذلك يصير الكافر مسلما إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصير مسلم، حتى وإن لم يصلي ولم يصم، نعم، لأنه قد يشهد أن لا إله إلا الله ثم يموت أو يستشهد في سبيل الله قبل أن يصلي لله ركعة فيصير مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وربما يكون أفضل المسلمين أو من أفضلهم إذا مات بالشهادة. وجد من يسلم في أثناء المعركة بين المسلمين والكفار ثم يتقدم لقتال الكفار ثم يقتل شهيدا فيكون من الشهداء وهو لم يصلي لله ركعة، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، لأن الكافر عدو والمسلم ولي، المسلمون أولياء بعضهم بعض والكفار أعداء للمسلمين، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، بدل من كونه كافر مباح دمه يقتل ومباح ماله يسلب، إذا شهد أن لا إله إلا الله صار معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن كان عن صدق ومن قلب فهو مسلم مؤمن، وإن قالها بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، إذا قالها بلسانه عصمته عندنا ظاهرا، لأن لا ندري ما في قلبه، لكن إن كان صادقا فهو مؤمن، مسلم مؤمن. وإن كان قالها بلسانه فقط بدون إيمان وإخلاص فهو عندنا مسلم، لا ندري ما في قلبه، والله أعلم جل وعلا بحاله، قد يكون منافق في الدرك الأسفل من النار وهو يقولها، كما قالها عدد من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وخرجوا معه للجهاد وللحج وزكوا وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ما قالوها عن صدق وإيمان، وإنما قالوها لحقن دمائهم وحفظ أموالهم ومراكزهم في المجتمع. فهو إذا قالها عصم دمه وماله، ثم إن كان عن صدق وإخلاص فهو مسلم مؤمن، وإن كان عن غير صدق فقد عصم دمه وماله، والله جل وعلا هو الأعلم بحاله، وقد يكون في الدرك الأسفل من النار. وإن قالها بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. لو قال الرجل: أنا قلبي نظيف وأنا عندي ثقة وإيمان بالله، لكن لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه للأميين من العرب، وأما أنا إيماني بالله يكفي بدون أن أنطق بهذه الشهادة، هل يكفيه ذلك؟ هذا يعتبر كافر بإجماع المسلمين، فلا بد من النطق بها، ثم بعد نطقه بها إن كان عن إيمان وصدق وإخلاص نفعته وهو المسلم المؤمن، وإن كان بخلاف ذلك فهي تنفعه في الدنيا، والله جل وعلا أعلم بحاله، لأن نحن في الدنيا لا نفرق بين المؤمن والمنافق ظاهرا إذا لم ندري عنه ولم نطلع على شيء من نفاقه. قد يكون المنافق يتصدر المجالس ويقول بالأمر والنهي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتولى ما يتولى من مناصب وقيادة وهو منافق، ما عنده إيمان ولا صدق ولا إخلاص فهو منافق، وإن ترأس في الدنيا وساد. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. قال المصنف رحمه الله، الذي هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. العالم من المراد بهذا؟ الذين بعث إليهم معاذ، أهل اليمن علماء منهم أهل الكتاب، لكنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يحتاجون إلى تبصير، أو يعرفونه حقيقة لكن لا يعملون به. فيوجد من يعرف معنى لا إله إلا الله لكنه لا يعمل بموجبها. قلت، يقول الشارح رحمه الله عبد الرحمن بن حسن: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى، يعني كثير ممن يدعي العلم يعرفون معنى لا إله إلا الله لكن لا يعملون بمقتضاها، تجدهم علماء وواقعين في الشرك وفي البدع وفي الخرافة، وهو عنده علم ويروي الأحاديث ويعرف معنى الكلام ومعنى الأوامر والنواهي لكنه معرض عنها والعياذ بالله. قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، يعني أول ما تبدأ بهم لا تقل لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله وصلوا وزكوا، لا، قل لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالأمر الثاني، وإلا فلا فائدة من صلاتهم ولا من زكاتهم ولا ينفعهم ذلك إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم في كل يوم وليلة، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. من أين أخذنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنهم أطاعوك لذلك، يعني لشهادة لا إله إلا الله، فابدأ بالذي يليها. ما هو الذي يليها؟ الدعوة إلى الصلاة. قال النووي رحمه الله ما معناه: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، يعني إذا دعونا إلى توحيد الله دعونا الكفار لا نقول لهم صلوا أو اشهدوا أن لا إله إلا الله وصلوا، قد يقولون نعم نطيعكم في الصلاة لكن لا نطيعكم في شهادة لا إله إلا الله، فلا ندعوهم إلى الصلاة إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله بالترتيب. قال النووي رحمه الله ما معناه: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. قال: ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، لأن فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها أم هم مخاطبون بالأصول فقط؟ والصحيح من قولي العلماء أنهم مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، وأن خطابهم بالفروع لا بد أن يكون بعد إتيانهم بالأصول الذي هو التوحيد، فلو أتوا بالفروع بدون الأصول ما نفعتهم الفروع، وإذا لم يأتي بالأصول عذبوا لتركهم الأصول والفروع، يعذبون لتركهم التوحيد، يعذبون لتركهم الصلاة، يعذبون لتركهم الزكاة. إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، يعني يعذبون لتركهم التوحيد ويعذبون لتركهم الصلاة ويعذبون لتركهم الزكاة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، فهم مخاطبون بالفروع المأمور بها كالصلاة والزكاة والحج، والمنهي عنها تحريم الحرام، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم السرقة، وهكذا المأمور بها والمنهي عنها. وهذا قول الأكثرين من العلماء، لأن بعض العلماء يقول إنهم مخاطبون بأصول الشريعة وليسوا مخاطبون بفروعها. متى يخاطبون بفروعها؟ يقول إذا أسلموا خطبوا بالفروع، وأما ما داموا لم يسلموا فليسوا مخاطبين بالفروع. ونقول إنهم مخاطبون بالفروع والأصول، مخاطبون بالأصول أولا ثم الفروع، فإن أتوا بالأصول نفعهم الإتيان بالفروع، وإن لم يأتوا بالأصول فلا ينفعهم الإتيان بالفروع. وإذا امتنعوا عن الأصول والفروع عذبوا لتركهم التوحيد وتركهم الزكاة وتركهم الصيام ووقوعهم في الزنا ووقوعهم في شرب الخمر ووقوعهم في الربا، وهكذا. فدل هذا الحديث أولا على أهم المهمات وآكد الواجبات وأول ما يدعى إليه الكفار، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وإلى أهمية الصلاة وأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وسيأتي الكلام على بقية الحديث غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: ما زحني ولا طفني زوجي في نهار رمضان حتى نزل ماؤه، فماذا علينا عن كل يوم؟ الماء هذا الذي نزل إن كان المني فقد فسد الصوم، ويجب عليه هو قضاء ذلك اليوم. أما هي إن كانت أنزلت المني مثله فعليها كذلك القضاء، لأن صومها فسد، وإن كانت لم تنزل فصومها صحيح. وإن كان الماء الذي نزل هذا تقصد المذي، يعني تحركت شهوته ونزل منه المذي، فالمذي فيه قولان للعلماء هل يفسد الصوم أو لا، والصحيح إن شاء الله أنه لا يفسد الصوم. وتقول السائلة: كنت لا أصوم قضاء رمضان أيام العادة الشهرية في الزمن الماضي كله، فماذا علي الآن؟ وهل هناك مقدار من الصدقة بدلا من الصوم إذا كانت تصح عن الصوم؟ والجواب أنه يجب عليها القضاء ولا يجوز عن الصوم صدقة، وإنما عليها إطعام مسكين عن القضاء مع القضاء عن كل يوم لتأخير القضاء بدون عذر. ما مضى عليه أكثر من عام فيجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا كانت لا تدري كم الأيام التي عليها فعليها أن تحتاط حتى تعلم أنها أبرأت ذمتها، لأن هذا حق لله. ولا يجوز أن تتصدق عن الصيام في هذه الحال، بل يجب عليها القضاء والإطعام. إن لم يطيعوا بشهادة أن لا إله إلا الله كيف يصنع بهم؟ هل يقاتلون؟ الجواب نعم، يقاتل الكفار بمن معه من المسلمين. ما هي الأصول وما هي الفروع المخاطب بها المشركين وأهل الكتاب قبل أن يسلموا؟ الأصول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي الأصول وهي الأصل الأصيل. والفروع سائر العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وتحريم الحرام كالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا والغش والخديعة وغير ذلك من المحرمات، هذه تسمى فروع الشريعة. وأصولها التي تتصل بالتكفير بالعقيدة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلزم لها من الإيمان بالله والتوكل على الله والذبح لله وغير ذلك من الأصول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه الأصول، أصول الإيمان. لأن من لم يؤمن بأصول الإيمان ما نفعته الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الإسلام؟ نعم، ما هو الذي علم بالاضطرار من دين الإسلام؟ أن التوحيد هو أول واجب، وعلم أن من لم يقبل شهادة لا إله إلا الله أنه كافر، وإن كان ما كان. معلوم أن من شهد أن لا إله إلا الله المسلم، ومن أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله كافر بإجماع المسلمين. يقول: هناك من وضع للإسلام أصول وقواعد يعمل بها في الدعوة إلى الله وإلى الإسلام، وقدم فرائض وواجبات على فرائض أخرى بدعوى حاجة المسلمين إليها. فرق يا أخي بين دعوة المسلمين إلى واجبات وأمور، وبين دعوة الكفار. المسلم يشهد أن لا إله إلا الله، فقد يكون مقصر في ناحية من نواحي الإسلام، عنده شيء من قطيعة الرحم، ندعوه إلى هذا ونبدأ به في صلة الرحم، لاحظنا عليه سلاطة اللسان والقول الفاحش ندعوه إلى حفظ اللسان ونحو ذلك. وبين من هو كافر بالله. من هو كافر بالله لا يجوز أن نقول له صل يا ولد، حافظ على الصلوات الخمس، أخرج زكاة مالك، عندك فقراء أعطهم من مالك الذي أعطاك الله. لا، ما نقول لذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ندعوه إلى الأمور الأخرى. فنبدأ أولا بالأهم فالأهم، إذا كان كافر ندعو له شهادة لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله، لا ندعوه إلى الزكاة قبل الصلاة، ندعوه إلى الصلاة أولا ثم الزكاة وهكذا. تقول السائلة: امرأة سقط منها الجنين وعمره شهران واستمر معها الدم لمدة كثيرة، هل تقضي الصلاة في هذه المدة أم يعتبر هذا الدم دم نفاس؟ المرأة التي تشعر بالحمل ثم يسقط منها ما في بطنها فلا يخلو، إن تبين فيه خلق إنسان سقط منها مضغة، قطعة لحم تميزت اليد والرجل والرأس ولو كانت صغيرة، فهذا له حكم النفاس. وأما إذا كان مجرد نزول دم ولم تر شيئا ساقطا فهذه ليس لها حكم النفاس، بل يجب عليها الصلاة وعليها أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي ولا تؤخر الصلاة، ولا تجمع الصلاة وتؤخرها حتى تطهر، لا هذا لا يجوز، بل تصلي كل صلاة في وقتها. فإن شق عليها صلاة كل فريضة في وقتها فتجمع الظهر والعصر في وقت واحد، وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. فإن تبين فيه ما سقط منها خلق إنسان فلها حكم النفاس، تترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام إذا كان رمضان، ولا تقضي الصلاة. وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان، إلا إن شق عليها الصيام لوجود النزيف والدم معها وهي في حاجة إلى الغذاء والشرب فلا بأس، تفطر وتقضي لأنها في حكم المريضة، وإن قدرت على الصيام صامت، وأما الصلاة فلا تسقط بل تصلي. والحمل إذا كان شهرين فهو لا يتبين في خلق إنسان، لأنه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، وفي هاتين لا يتبين في خلق إنسان. متى يتبين؟ في 40 الثالثة، يعني بعد 80 يوما من حملها، بعد 80 يوم قد يتبين فيه خلق إنسان يكون مضغة. قطعة لحم يتبين فيه تفاصيل وتقاطيع الجسم. يقول: أنا ذهبت إلى المسجد ليصلي فيه، ولكن ردني الحارس وصليت خارج المسجد، هل علي شيء في ذلك؟ لا أدري هل السائل رجل أم امرأة، فإن كان رجل وصلى معه غيره وهم يرون الإمام أو يرون الجماعة الذين خلف الإمام فصلاتهم صحيحة، وأما إن كانت امرأة فصلاتها صحيحة إذا صلت خلف الصفوف، والحارس لا يردك عن المسجد إلا لسبب من الأسباب، فتخلي من هذا المانع أو تخلى من هذا المانع وتدخل. يطلب توضيح معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني، يعني راحت بالي وضميري وأنسي. بماذا؟ بالصلاة. كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني يستريح، لأنه يقبل على الله جل وعلا إقبالا كليا وينسى هموم الدنيا وأشغالها، ويقبل على الله فترتاح نفسه وتطمئن عليه الصلاة والسلام، لأنه يستشعر عظمة من يناجي في صلاته عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ: لي ابن عم متوفى وله راتب من الدولة متقاعد، وله أب وأم وزوجة، فكم لكل واحد منهم من هذا المبلغ؟ والجواب: لا يخلو هذا المبلغ إن كان استحقه قبل وفاته، استحقه قبل وفاته وصرف بعد وفاته، فيرثه ورثته كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم. وما دام الورثة أب وأم وزوجة، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس، والباقي للأب. لا، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث،